فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
المهم احنا وصلنا الى نصلي الجمعة. ها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
وعلمه
مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: فصل. فإن صلوا الجمعة صلاة الخوف جاز إذا كانت كل طائفة 40.
إذا صلوا الجمعة صلاة الخوف جاز، يعني يصلي الجمعة لأنها صلاة خوف، فهنا يقول إن صلاها فلا بد أن يكون بها لابد يكون فيها الشروط، كل الشروط لابد للشروط أن تتوفر بأسرها. وهذه أيضا عجب لما لأنه هنا اختلال النظم نفسه سيؤدي إلى
المشقة
والجهد. نعم سيؤدي إلى ذلك. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم.
قال: فإن قيل فالعدد شرط في الجمعة كلها، ومتى ذهبت الطائفة الأولى بقى الإمام منفردا فتبطل كما لو نقص العدد. فالجواب
أن هذا هنا إذا نقص العدد تبطل، وهو أيضا هو بيتصور أن كل جزئية نشرحها عشان ما نقفش في دي. هذه معناها أن هو أصلا ماذا سيفعل؟ سيكون منفردا حين
ينفرد الطائفة الأولى وتأتي الطائفة الثانية،
سيكون عند الانتقال منفردا. الطائفة الأولى ترجع إلى مكان وجاه العدو والطائفة الثانية تأتي، فسيكون في وقت يعني منفردا، وهذه تبطل به الصلاة كما أن الأربعين. لو قل عن العدد يعني.
وهنا شيخنا يستشكل لما قال يجب أن كل طائفة 40، فهو قال طالما انت كنت تقول كل طائفه 40 طب الامام هيكون منفرد في اكثر من الاقوال، فبيجاوب
هو هذا الذي قلته. هو ايش بيفعل؟ بيقول لو نقص عن 40 الصلاه
تبطل.
نفسه على ان الامام لو انفرد لو انفرد تبطل الصلاه. وحقيقه الامر احنا قلنا ان هذا كله لا تبطل به الصلاه. نعم.
قال: فالجواب ان هذا جاز لاجل العذر ولانه يترقب مجيء الطائفه الاخرى بخلاف الانفضاض.
يعني هذا ليس انفضاضا وليس خروجا، بل هو كانه تنقل، وهو ينتظر الصف الثاني او المجموعه الثانيه لتاتي. نعم.
قال: ولا يجوز ان يخطب باحدى الطائفتين ويصلي بالاخرى حتى يصلي معه من حضر الخطبة، وبهذا قال الشافعي.
يقول: ولا يجوز ان يخطب باحدى الطائفتين ويصلي بالاخرى، لان المساله على التعميم، حتى يصلي معه في من حضر الخطبة جميعا. يقول هذا قول الشافعي، وحقيقة الأمر كما قلت أنت الآن أصلا تتكلم على اختلال في إيش؟ في نظم الصلاة، فواجب عليك أن تقول المشقة تجلب التيسير هنا، وأن الأحكام كأنها أحكام ضرورة، وأحكام الضرورة لها يعني الضرورة لها أحكام. ليس هو
الشيخ خلص
الدرس عليه. اقول له والله في
كمان
باخد
من 10 دقائق ان شاء الله،
ثلث
ساعه
نص ساعه
نص ساعه ان شاء الله. قال: فصل. والطائفه الاولى في حكم الائتمام قبل مفارقه الامام، فان سهى لحقهم حكم سهوه فيما
والطائفه الاولى في حكم ايش؟
والطائفه الاولى في حكم الائتمام قبل مفارقه الامام، فان سهى لحقهم حكم سهوه فيما قبل مفارقته.
وقف عن ذلك. هو يقول الطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقة
الإمام،
قبل يعني هي قبل مفارقة الإمام هي مؤتمة يعني مأمومة. قال: فإن سهى لحقهم حكم سهو فيما قبل مفارقته، يعني لو سهى قبل المفارقة لحقهم السهو، وعند الانتقال قبل أن تأتي الطائفة الثانية أيضا لو كان هناك سهو لحقهم.
لا أنا عزينه عشان ده خلاص بيموت ومش بيشتغل ده، شوف لنا التاني.
كمل يا شيخ. أنت الأول الأولى تصورنا الأولى احنا.
يستحق العدد تريدها مرة أخرى.
نعم. الآن هو الجماعة الأولى الطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقة الإمام، لأنهم خلف حتى لو وقف أو جلس على ما قلنا في الطريقتين أن يكون واقفا أو يكون جالسا، فهنا إذا سهى حقهم حكم السهو فيما كان فيما قبل المفارقة، يعني إذا سهى وهم خلفه فهم السهو يلحقهم قبل المفارقة. طب قلنا إذا كانت يعني قبل المفارقة وهنا أرادت طائفة المفارقة والانتقال ولو سهى، هل يلحقهم أم لا؟ إذا افترضنا بذلك يلحقهم لأن المجاور يأخذ حكم المجاور. نعم.
الرقعة الثانية إذا لحقته الطائفة الأولى الطائفة الثانية لا
وسهل. لا الطائفة الثانية السهو لا يلحقه.
مش أقصد خلاص أنا إمام ولحقت بي الطائفة الثانية وسهوت،
هي كل الطائفة الثانية مش الأولى. الأولى إذا فارقت وانتقلت خلاص لا يلحقها سهو.
قال وإن سهوا لم يلزمهم حكم سهوهم لأنهم مأمومون.
ماشي، لأن الإمام يحمل سهو المأموم.
قال وأما بعد مفارقته فإن سهى لم يلزمهم حكم سهوه
لأنهم فارقوا، فلما فارقوا يعني هنا الائتمام قد انتهى، أو قل هم في المفارقة لا يتحملون يعني لا يلحقهم سهوهم.
فإن سهوا لحقهم حكم سهوهم لأنهم منفردون.
هنا لو سهوا كأنه منفرد، سهى في صلاته كأنه مسبوق، سلم الإمام فقام هو منفردا ثم قام يصلي.
وأما الطائفة الثانية فيلحقها حكم سهو إمامها في جميع صلاته.
هذا عجيب، هو بيقول يلحق حكم سهو إمامها في جميع صلاته ما أدرك وما فات. هم ما كيف عملوهم هنا؟ عملوهم بالمسبوق، لأن المسبوق لو كان سهى الإمام في أول الصلاة والمسبوق دخل في آخر الصلاة في الركعة الثالثة أو الرابعة فهو ملزم أن يسجد حين يسجد الإمام، هو ملزم أن يسجد حين يسجد الإمام، فلذلك الحق بهم كل سهو الإمام لأنهم سيختمون الصلاة معه، وهو أصلا الإمام إن سهى سيسجد. شوف الفارق بقى هنا، المجموعة الأولى التي فارقت فإنها ستكمل لنفسها تتم، وهو إن سهى في أول الصلاة أو في آخر الصلاة فإنه سيسجد، وهم بالتبع مأمومون فسيسجدون خلفهم. تصور هذه المسألة فيها كالكعبة بس بسيطة بإذن الله تعالى. المسألة هنا أنهم صلوا معه الطائفة الأولى وسهى، نعم، هنا سيجبر السهو متى؟ آخر الصلاة، صحيح كده؟ هؤلاء لو فارقوه عندما يتمون فرادة عليهم سجود سهو لحقهم سهو الإمام، ودي بقى المفارقة هنا، مفهوم؟ طيب فهمتم ولا لا؟ فلحقهم سهو الإمام وهم متمون منفردون لابد من سجود السهو. طب جاءت الطائفة الثانية مع الإمام هو لم يسهو لكنه في آخر الصلاة سيسجد وهم تبع لمن؟ للإمام. إذن عندما يسجدهم سيسجدوا، إذا لحقهم السهو ولا ما لحقهم؟ يبقى الطائفة الثانية يلحقها السهو سواء سهى بهم أو لم يسهى بهم أو لم يسهى بهم. نعم.
قال وأما الطائفة الثانية فيلحقها حكم سهو إمامها في جميع صلاته ما أدركت منها وما فاتها.
وأما الطائفة الثانية إيش؟
وأما الطائفة الثانية فيلحقها حكم سهو إمامها في جميع صلاته ما أدركت منها وما فاتها.
نعم.
كالمسبوق يلحقه حكم سهو إمامه فيما لم يدركه.
وهذا بيناه وشرع يهيأ لا أننا بيناه. نعم.
قال ولا يلحقها حكم سهوها في شيء من صلاتها لأنها إن فارقته فعلا لقضاء ما فاتها فيها في حكم المؤتم به لأنهم يسلمون بسلامه، فإذا فرغت من قضاء ما فاتها سجدت معه، فإن سجد الإمام قبل إتمامها سجدت لأنها مؤتمة به
فيلزمها المتابعة. يعني كسجد السهو أنت مسبوق فتأتي فترده يسجد للسهو وأنت في الركعة الثانية لأنك جئت متأخرا فستسجد معه يلزم كذلك، ثم تنتظر أن يسلم، بعدما يسلم تقوم وتتم صلاتك.
قال ولا تعيد السجود بعد فراغها من التشهد لأنها لم تنفرد عن الإمام فلا يلزمها من السجود أكثر مما يلزمه بخلاف المسبوق.
ولذلك سجدت معه حين سجد.
سجدت معه حين سجد ولم يتم ولم تتم هي.
ولم تتم.
يعني صلت.
تابعته.
ركعة ثم سجدت.
سجدت معه سجد. طبعا سجدت معه نعم. مسبوق. فإنه يتابع والمتابعة الأصل إنما جعل الإمام ليتم به.
وقال القاضي ينبني هذا على الروايتين في المسبوق إذا سجد مع إمامه ثم قضى ما عليه وقد ذكرنا الفرق بينهما. قال مسألة
نعم التصور مهم جدا في هذا الباب. نعم.
سهل
طبعا العلم تصور من استطاع أن يصل إلى ذلك سيفوز. نعم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة.
المسألة أصل المسألة خلافية، هل صلاة الخوف تكون في الحضر أم لا؟ هذه مسألة أيضا خلافية ليست مسألة يعني متفق عليها. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أن صلاة الخوف جائزة في الحضر إذا احتيج إلى ذلك بنزول العدو قريبا من البلد، وبه قال الأوزاعي والشافعي رحمهم الله. وحكي عن مالك رحمه الله أنها لا تجوز في الحضر لأن الآية إنما دلت على صلاة ركعتين وصلاة الحضر أربعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في الحضر وخالفه أصحابه فقالوا كقولنا.
نعم ليش؟ لأنه حقيقة الأمر أنه إن قلت بصلاة الركعتين قد تأتي صلاة الركعتين كما في الفجر فهي صلاة ركعتين، فإن كان الأمر معول على صلاة الركعتين فصلاة الفجر تصلى ركعتين، ولكن حقيقة الأمر أن نقول إذا كانت العلة محكمة فهي تصطحب الحكم، إذا كانت العلة محكمة فإنها تصطحب الحكم.
قال ولنا قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، وهذا عام في كل حال، وترك النبي
قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. الصلاة أي صلاة؟ حضر ولا سفر؟ الألف واللام إيش؟ اسم جنس معرفة الألف واللام على التعميم.
قال وترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في الحضر إنما كان لغناه عن فعلها في الحضر.
قال وترك النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر ليس لأنها لا تصلى، ولكن إلا أنها استغنى. أن النبي صلى الله عليه وسلم استغنى عن ذلك وهم في مأمن ولم يأتي العدو حتى عليهم، لكن غزوة الأحزاب احنا رجحنا بأنها كان قبل أن يشرع الله جل في علاه صلاة الخوف.
وقولهم إنما دلت الآية على ركعتين قلنا وقد يكون في الحضر ركعتان الصبح والجمعة والمغرب ثلاث، ويجوز فعلها في الخوف في السفر ولأنها حالة خوف فجازت فيها صلاة الخوف كالسفر.
أو قال وإنها حالة خوف، يعني نظر الإمام هنا ليؤكد المسألة أنها متوقفة على العلة، والعلة إذا استحكمت وظهرت جرت الحكم.
قال فإذا صلى بهم الرباعية صلاة الخوف فرقهم فرقتين فصلى بكل طائفة ركعتين، وهل تفارقه الطائفة الأولى في التشهد الأول أو حين يقوم إلى الثالثة؟ قال على وجهين.
هو بيقول طبعا ما نأتي على الوجهين يعني نأتي بها أفضل أحدهما.
قال أحدهما حين قيامه إلى الثالثة وهو قول مالك والأوزعي رحمهم الله، لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار والتشهد يستحب تخفيفه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد كأنه على الردف حتى يقوم، ولأن
على الردف ماشي حتى يقوم
على الردف حتى يقوم
ولأنه
ولأن ثواب القائم ولا حد
ولأنه إذا انتظرهم جالسا فجاءت الطائفة فإنه يقوم قبل إحرامه فلا يحصل اتباعهم له في القيام. طيب
في قبل لا ولأن ثواب القائم
أكثر أنت قلتها. طيب أقول إذا صلى الرباعية فإنه يصلي بطائفة ركعتين ويصلي بطائفة ركعتين، وقلنا ذلك من أجل وجود العدل في التقسيم في فيهم، هؤلاء يكبرون ولا يسلمون، فلكن اختلفوا عند اللحاق يكون اللحاق بالقيام أم عند التشهد، أما عند القيام نظروا بذلك وقالوا اللحاق عند القيام، ونظرهم في ذلك معلوم لما لأنهم قالوا أنهم سيدركونه ليكبروا تكبيرة الإحرام، فيكونون على هيئته ويكون على هيئتهم قائما ويقومون فيكبروا للقيام. أما وأيضا فيها سنية التعجيل في صلاة في التشهد الأوسط، لا سيما أن الجلسة التي يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم هي جلسة الافتراش من تهيئة للقيام، فهي يعني فيها بيان على تعجيل المصلي الانتهاء من التشهد ثم القيام. ولذلك اختلفوا هل يصلي على النبي أم لا، والجمهور أنه لا يصلي على النبي، إذا بلغ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله يقوم إلى الثالثة. هذه وجهة نظر الذين قالوا الوجه الأول في مسألة اللحاق به جالسا أم قائما.
قال والثاني في التشهد لتدرك الطائفة الثانية جميع الركعة الثالثة، ولأن الانتظار في الجلوس أخف على الإمام، ولأنه متى انتظرهم قائما احتاج إلى قراءة السورة في الركعة الثالثة وهو خلاف السنة، وأي ما فعل كان جائزا.
يعني جعل الأمر على الجواز في الحالتين، سواء كان يعني مكث وجلس أي يلحقونه جالسا أو قام فيلحقونه قائما، الأمر على الجواز، ولكن الأكمل والأسد. قال الثاني أنه التشهد في التشهد حتى إذا جلسوا قاموا معه ابتداء من القيام فيدركون القيام من أوله حتى إتمام الركعتين. وقالوا أيضا أنه لو قام وهم ما أتوا سيحتاج إلى أن يقرأ السورة مع الحمدلة حتى يكون الإلحاق. فحقيقة الأمر لما يقول بذلك هذا الباب
الإلحاق يعني اللي وراء إخلاص الصلاة ركعتين ويروحوا مكان
الناس. سأبين لو سمحتي ادخلي على الفيس وعرفي كيف تدخلي على التليجرام، جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يخفف عنك وأن يرفع عنك وأن يجعل ذلك في موازين حسناتك، وأعلم أن الله يعني أنا أبشرك ببشارة وإن كنت لست من أهلها لكن واجب عليها البشارة، أولياء الله لا يضيعهم الله. كفى بقول النبي صلى الله عليه وسلم حسين كما قول قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أمين. عامة يعني افعلي ما قلت لك رضي الله عنك. إذن إخوتي الكرام، هو ماذا الثاني وجهته أنهم يجلسون فيدركونه قائما. ماشي فيدركونه قائما فيدركونه جالسا فيبتدئون الركعة الأولى على القيام يعني من أول القيام. وأيضا المأخذ أنه لو قام سيأتي بسورة بعد الفتح. حقيقة أقول أنه قد ورد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بعض السورة. إذا إخوتي الكرام في هذا الباب أمر لابد أن تفهموه جيدا، وهو أنه قال وأنه سيستدعي ذلك أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، وهذه خلاف السنة. أقول لا، بس السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة بعد الفاتحة. ورد أبي سعيد الخدري قال في الركعة الثالثة على الشطر من مما كان يقرأ في الركعة الثانية. نعم
شيخنا يا عبدالغتا.
نعم
مسألة الانتظار كإمام هينتظر من خلفه ينتهي من الركعتين ليذهبوا إلى مكان الطائفة الثانية وتأتي الطائفة الثانية تصلي، صح؟
هو بعدما انتهى من الثنتين هو سيتشهد، هم سيرجعون والآخرون يأتون، فهنا الآن يأتون يدركونه قائما أم جالسا، هو ذا الكلام على الوجهين. هو جائز على الوجهين، لكن الصحيح أنه يأتونه يعني لأكمل يأتونه قائما.
الطائفة الأولى ما استفعل
تذهب وجاه العدو
وهي تصلي؟
لا،
بعد ما تنتهي
هي تنتهي بالركعتين، يعني هو يبقى جالسا وتنتهي هم.
نقصد يا شيخنا حال الانتهاء من ركعتين هو واقف
جالس،
هو
جالس
والطائفة الثانية لم تأتي بعد حتى تنتهي هذه.
نعم
يا شيخنا، على هذا يرجح قول ان هو يجلس في التشهد.
هو الحاصل لابد أن نفهم أنه ممكن يكون في ذلك. نعم، إذا نقول في الحالتين هو على ما يفعل. ماشي.
قال وأي ما فعل كان جائزا.
قلنا أنها سواء،
قال وأي ما فعل كان جائزا، وإذا جلس الإمام للتشهد الأخير جلست الطائفة معه فتشهدت التشهد الأول وقامت وهو جالس فأتم صلاتها.
لا ولا تاني ماشي ناس.
قال وأي ما فعل كان جائزا.
خلاص.
قال وإذا جلس الإمام للتشهد الأخير جلست الطائفة معه فتشهدت التشهد الأول وقامت وهو جالس فأتم صلاتها، وتقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، لأن ما تقضيه أول صلاتها، ولأنها لم يحصل لها مع الإمام قراءة السورة.
وإذا
جلس الإمام للتشهد الأخير جلست الطائفة معه فتشهدت التشهد الأول للطائفة الثانية. صحيح؟ قال وإذا جلس الإمام للتشهد الأخير جلست الطائفة معه فتشهدت التشهد الأول.
ماشي. لأن هو الفرقة الثانية ستدرك معه ركعتين.
وقامت وهو جالس فأتمت صلاتها، وتقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، لأن ما تقضيه أول صلاتها، ولأنها لم يحصل لها مع الإمام قراءة السورة، ويطول الإمام التشهد والدعاء حتى تصلي الركعتين ثم تشهد.
وهذا غريب، هم الطائفة الثانية ستأتي وتصلي معه ركعتين، وبعدما يسلم تقوم لتأتي بالركعتين الأخرين، فماذا فعل؟ جعلها قضاء، وجعل القضاء في هذا الباب على الأول، وهذا قول من؟ قول الحنفية، وهذا غريب جدا، ولأن القضاء هنا بمعنى الإتمام، يعني القضاء هنا يحمل على وأتمه. فالصحيح أنه يعني شوف هو ما قال اسم السنة نقرأ في السورة في الركعة الثالثة، وهو في هذا الباب هو طالع الركعة الثالثة، هذا أمر غريب جدا في هذا الباب.
قال فأما الطائفة الأولى فإنما تقرأ في الركعتين بعد مفارقة إمامها الفاتحة وحدها، لأنها آخر صلاتها، وقد قرأ إمامها بها السورة في الركعتين الأوليين، وظاهر المذهب أن ما تقضيه الطائفة الثانية أول صلاتها.
تاني
قال كلمة الطائفة الأولى إن هي تقضي ركعتين أو تتم ركعتين بالفاتحة فقط.
شو الثاني؟
الطائفة الأولى ستصلي ركعتين.
نعم.
بالفاتحة فقط.
هو قال الطائفة الأولى ستصلي ركعتين بالفاتحة فقط. لماذا؟ لأنها ابتدأت الصلاة معه. والتي قد صلت عبد الله والتي صلت معه في الأخيرة فإنها تقضي، فقضاؤها عنده أنها ستصلي ما فاتها في الأوائل، وهذا أمر يعني ما أستطيع أقول فيه إلا أنه رجح الأضعف. عبد الله خلاص طيب خلاص أتلي كرسي السينة صغير.
قال وظاهر المذهب أن ما تقضيه الطائفة الثانية.
لا 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 عشان ننتهي عشان.
وظاهر المذهب أن ما تقضيه الطائفة الثانية أول صلاتها، فعلى هذا تستفتح إذا فارقت إمامها.
عجيب عجيب عجيب، يعني هو أخذ بحديث فقده وطرح وترك فأتمه، والمسألة سبحان ربنا. ها؟
يعني أخذ بذلك في الصلاة فقط.
آه نعم، وهذا عجيب، لأنه أصلا منهجه أن فقده تحمل على ما أتمه، لما صلاة الخوف يكون فيها ذلك.
قال فعلى هذا تستفتح إذا فارقت إمامها وتستعيذ وتقرأ الفاتحة أو تقرأ الفاتحة والسورة، وقد روي أنه آخر صلاتها، ومقتضاه أن لا تستفتح ولا تستعيذ ولا تقرأ السورة
ولا شيء.
ذكر أنه في أمر آخر أنها تقضي آخر الصلاة، فبالتالي لا تستفتح ولا تستعيذ ولا تقرأ السورة،
وهذا هو صحيح. فذكر الصحيح، ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا يعني قال سلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وكل رواية جاءت فرضوا فهي تحمل على فأتموا.
قال وعلى كل حال فينبغي لها أن تخفف، وإن قرأت سورة فلتكن من أخف السور، أو نعم. تقرأ آية أو اثنين من سورة.
جاءهم ما يشغلهم، فالتخفيف هنا تخفيف من أجل أنهم يعني في حالة تحتاج إلى الدفع، ولذلك لا بد الإنسان أن يكون في هذا الباب يعني فاطنا، ويقول بأن العلة المتحكمة لا بد أن ندور مع حكمها حيث دارت. فأصل نظم الصلاة مختل يعني ليس متكامل من أجل العلة وهو الخوف. إذن التخفيف يكون واجبا، ما يكون مستحبا، يكون واجبا من أجل السلامة للجميع.
وينبغي للإمام ألا يعجل بالسلام حتى يفرغ أكثرهم من التشهد، فإن سلم قبل فراغ بعضهم أتم تشهده وسلم.
يعني إن سلم قبل فراغ بعضهم أتم تشهده وسلم، يعني أتم من الطائفة من وراءه أتم تشهده وسلم، وهذه معناها أنه يعني كما قلت يعني لن يختم بهم، ده هم أصلا سيقومون، ده بيتكلم على أي طائفة؟
الطائفة الثانية.
الطائفة الثانية عليها ركعتان، فالكلام أنه لن ينتظر يعني ها؟
سينتظر في التشهد.
هو ينتظر في التشهد ويأتون هم بركعتين الأخرين بعد ما يصلي بهم ركعتين. هذه معناها أنه كما فعل في صلاة الفجر في حديث صالح بن خوات أنه يجلس حتى ينتهوا فيجلسون معه، وتكون هنا كما قلنا أنه قد أنصف في الصلاة فيها إنصاف في الطائفتين، طائفة قد أحسن الله إليهم بأنهم أدركوا مع الإمام تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركوا مع الإمام السلام، فهؤلاء فضلوهم في تكبيرة الإحرام وأتموا لأنفسهم منفردين، وهؤلاء أيضا فضلوهم في إدراك السلام مع الإمام وقد أتموا ركعتين أيضا منفردين، فكانت قسمة العدل بين الطائفتين على مسألة يعني السلامة وأيضا إقامة الصلاة. وانظر كيف كانت هذه يعني التشريعات جاءت واستوعبت، هذا يجعلك تجلس هكذا تقول سبحان ربي الأعظم وسبحان ربي العظيم على هذه التشريعات العظيمة أو الشريعة الغراء. كيف شوف تم الاستيعاب، وكيف مسألة التنقل، وحتى في الصلاة أنه أصلا ما يعني الحركة في الصلاة قد تبطلها، ولكن لكن الأحكام تدور مع الأحوال حيث دارت، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على مسألة مهمة جدا أصولية. وش هي؟ ما التيسير خلاص هذا التيسير
اختلاف الأحوال يؤدي اختلاف الأحكام.
نعم ده معناها إيش بقى؟ أنا أريد اللي فوق ذلك نصير لا دل دلالة واضحة جدا في الرد الصريح على من يقول بالتجديد خطاب الدين، يقول الدين لا يحتاج تجديد، هذه معناها أن الدين صالح لكل زمان ومكان، والأحوال تختلف يختلف معها. سواء هذا هو
هذا
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.